وأن الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأن شيئا صرح الله بأنه نجس، ومعلوم قرارة النجس لا ينبغي أن يدخل في بيوت الله التي أسست لعبادة الله وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقدار. فهذا من أدلة مالك. وسبب الإمام مالك أيضا بما قدمنا من آية سورة البقرة، فيقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، على معنى لا يدخلونها أبدا إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فينكشلوا بهم. فأفكر الآية هذا التفسير واستدل بعمومها. فلهذا آخرون من العلماء منهم الأئمة الثلاثة إلى أن دخول الكافر للمسجد لمسجد غير المسجد الحرام لا قالوا لا مانع منه ولا يمنع، بعضهم يقيد بقوله إن دعت إلى ذلك حاجة وبعضهم يطلق. استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط زمامة بن أثاب سيد بني حنيفة لما عقب أسيرا ربطه وهو كافر في سارية من سوار مسجده هذا. قالوا وأنزل وابدا نجران في المسجد وهم كفار. ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة، وأن المعتاد يمنع دخول الكفار المساجد. أجابوا عن كل بجواب فقالوا في عدي همامة أنه وقع قبل تحريم دخول المساجد، جاءوا بها التي احتجوا بها، وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. كان بعض العلماء يقول: يا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر لأنه نجس، فقال بعضهم: يجب على الكافر الطهارة يا أسلم. قالوا: لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة. فهذا قال به جماعة من العلماء، ويدل له أمره صلى الله عليه وسلم زمامة بن أثاب الحنفي لما أسلم أن يغتسل. قالوا: ذهب إلى حائط أبي قلحة واغتسل فيه. استدلوا قالوا أيضا أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر. وكان ابن وهب من أصحاب مالك يقول: لا يجب عليه إذا أسلم غسل، لأن الإسلام يجب كل شر قبله ويجب الجنابات ويجب كل شر وسوء كان قبله. قال ما قوله: لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهما هذا. فعامهم هذا هو عام ست على التحقيق. وخالف قوم منهم قتادة وأبو بكر بن العربي قالوا هو عام عشر. وقال ابن العربي: أبو بكر بن العربي المالكي عجبا لأهل عاقل يقول إن هذا العام عام تسع، ونحن نقول: العجب كل العجب من كلام ابن العربي هذا. والعام بلا شك أنه عام تسع، والإشارة بقوله هذا إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن، وهو عام تسع بلا نساء. والذي غلط في هذا من العلماء وقال هو عام عشر، التبست عليه ما بين المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف هو لفوة بعد، والباء والعين والدال بعد عامهم هذا البعدية. المضافة إلى عامهم هذا، فعامهم هذا هو عام تسع يقينا لا شك فيه، وما بعد عام تسع أوله عام عشر، لأن السؤال إذا انتهى عام تسع فالزمن الذي بعد انتهائه يسمى أنه بعده. فالبعدية واقعة بعام عشر. أما العام المذكور في قوله عامهم هذا المضاف إليه البعدية فهو عام تسع بلا نزاع كما لا يخفى. ثم قال: وإن شفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله لما أمر الله جل وعلا بمنع هذه الآية تدل على أن الكفار يمنعون من الإسلام إلى الحرم لأن أهل مكة كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من أقطار الدنيا فيأتون بالأموال والطعام يبيعونها فلما منعوا من أن يحجوا فأمر المشركون بتجنب الحرم قالوا من أين نعيش قلنا نعيش مما يأتي به هؤلاء في مواسمهم فإنا سنفتقر فلم يبق لنا شيء نعيش به إن منع هؤلاء من القدوم علينا لأننا كنا نعيش بما يريدونه من الأطعمة والأموال ونحو ذلك فقال لهم الله إن خفتم عيلة خفتم من الخوف وقد قدمنا في هذه الدروس أصل خفتم من خاف يخاف فمادة هذه الفاء هذه المادة خاؤها فاء وعينها واء فاؤها فاء فاؤها فاء وعينها واء ولامها فاء وقد يشكل على طالب العلم من أين جاءت هذه الكثرة التي كثر بها الخاء في قوله خفتم مع أن المادة من الأجوف الواوي العين فسبب كسر الخاء من قوله خفتم أن ماضي خاف أصله خويف بكسر الواو ألفت الواو ألفا فقيل فيه خاف والواو المبدلة منها الألف أصلها مكسورة فهي بني الفعل إلى ضمير الرفع شتى هنا سقطت العين بلا تلال وجعلت كثرة الواو الساقطة بلا تلال نقلت إلى الفاء ليدل على أن العين كانت مكسورة كما هو مقرر معلوم في فن التصريف فقد ذكرنا أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل وأن الحزن هو الغم من أمر فائت فربما أطلقت العرب أحدهما في موضع الآخر كما هو معروف وقوله عيلة العيلة في لغة العرب معناها الفقر يقول العرب على الرجل يعيل عيله ليفتقر فقرا فالعيلة من أجوف يعيل العين على يعيل عيله ليفتقر وعلى يعود بالواو إذا جار وعدل عن الحق فذكر بعضهم أنه مسموع عن العرب أيضا على يعود بالواو ليفتقر فهو غريب أما عيلة فمعناه فقرا وعلى يعيل بمعنى افتقر هو معنى معروف في كلام العرب ومنه قوله حيحة بن الجلاح الأنصاري وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل أي يدري الغني متى يفتقر ومنه بهذا المعنى قول جرير الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل فكرره بنفسه وصفه بنفسه توكيدا لاختلاف اللفظين فمعنى ان شفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله فلا شك ان الله اغناهم من فضله قال بعض العلماء اغناهم من فضله بما فتح من باب الجزيه قالوا والدليل عليه ان الايه التي بعدها ايه الجزيه فاخذ المسلمون الجزيه من الكفار واستغنى بها المسلمون وقال بعض العلماء اغناهم بانزل المطر واخصبت الارض فاخصبت بلاد اليمن واخصبت تبالت وجرش وجلبوا لهم منها الطعام والودك واسلم قبائل العرب في اليمن وفي نجد وفي غيره فكانوا يحجون كل سنه ويأتونهم بمثل ما كانوا يأتونهم به من الطعام والاموال فاغناهم الله بذلك وهذا معنى قوله فإن شفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله قال بعض العلماء يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا يقدح في توكل الإنسان لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق التي كانوا يعيشون منها أنها انقطعت من المشركين من الحد وخاف الفقر من هذا الطريق، مع أن نفى الله عليهم ولا عابهم بل قررهم على ذلك، وقال لهم أن يحسن الفقر من هذا الطريق، ومن أن السبب الذي كنتم تعيشون به أنه قطع فستغيظنكم الله بأسباب أخر. فهذا معنى المعروف أن الأسباب لا تنافي التوكل، فالمسلم الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحياته، فيتسبب في أسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير المزرية، ومع ذلك هو متوكل على الله الذي يترك جميع الأسباب. هو يقول توكلت على الله، هذا مخالف للشرع، مخالف لما جاء عن الله، والذي يعتمد في كل شيء على الأسباب ولا ينظر إلى ربه هذا أيضا دال مضل، والذي يستعمل الأسباب كما شرعها له ربه ويكون اعتماده في الحقيقة على ربه هذا هو المؤمن. ألا ترون أن نبي الله يعقوب وقد قال الله فيه وإنه لمعلم لما علمناه، علم أولاده السبب في التحرز عن العلم، وقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فلا تسبب في التحرز عن العلم لأنها تضر. ثم صرح مع ذلك بتوكله الكامل على الله حيث قال إلا حاجة، حيث قال ادخلوا ما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل كما هو معروف، وقد قال الله لمريم هزي إليك بجذع النخلة، فلا شك أنه لو أراد أن يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب، ولكنه أدرى العادة لأن جعل الأرزاق والمعايش والأشياء أسبابا، ربط بين الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته. ألم ترى أن الله قال لمريم تهزي إليك الجوع يستقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. فالأخذ الأسباب مع مراعاة الشرع وتعلق القلب بالله وتوكله على الله هذه طريقة الأنبياء. والله جل وعلا يقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فلا يؤذيهم، يعني أن من اضطر إلى أكل الميتة أكل الميتة وتسبب في إمساك رمقه بأكل الميتة، ولم يقل له فانتظر وتوكل على الله حتى ينزل لك رزق من السماء، لم يقل هذا تعليما للناس بالأخذ بالأسباب وتعلق قلوبهم بربهم وتوكلهم عليه. فهذا معنى قوله وسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء أن يغنيكم. فعلق الغنى بمشيئته، فلا يكون شيء إلا بمشيئته جل وعلا، لأن الأرزاق مقسومة بمشيئته جل وعلا، فهو الذي تولى قسمها بنفسه ولم يكله إلى أحد، كما تأتي في سورة الزخرف في الكلام على قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم من الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا معنى قوله سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله جل وعلا عليم محيط علمه بكل شيء، حكيم في كل ما يفعل وكل ما يقول وكل ما يشرع، فأفعاله كلها في غاية الحكمة وأقواله وتشريعه وجزاؤه كله في غاية الحكمة. هذا معنى قوله إن الله عليم حكيم، ونرجو الله جل وعلا وعلا أن لا يجعلنا من فقراء الآخرة، وأن يصون مع وجوهنا في الدنيا، وأن لا يجعلنا من المفلسين في الآخرة. اللهم أغننا بك عن غيرك، واجعلنا من الأغنياء يوم القيامة بالأعمال الصالحة والحسنات. ربنا اغفر لنا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ورد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة كلما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذك من النار من كل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم زل في قلوبنا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم وآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم اللهم استجب لنا كما استجبت لهم اللهم استجب لنا كما استجبت لهم اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأعطنا كتبنا بأيماننا وقر أعيننا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
تكون موسى لا منسوخة
لأنها مغيات لغاية كانت معلوما أنها مغيات لغاية ورداح غاية أن الله أنزل آيات في أهل الكتاب تدل على عدم قتالهم كقوله في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما تبين لهم الحق ضعفوا واصحوا حتى يأتي الله بأمره ضعفوا واصحوا أو عن أهل الكتاب حتى يأتي الله بأمره حتى يكون الأمر الأخير من الله. وكانت هذه الآية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا ينتظرونه في آية البقرة فأنزل الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأن أهل الكتاب من يهود ونصارى وإن قالوا لا إله إلا الله وأقروا بالقيامة فهم كمن أنكر وجود الله وأنكر وجود القيامة لأنهم لم اتقوا الأرض جماعة وأشركوا به في الأرض قالوا إن عزرا ابنه وإن المسيح ابنه. هذا قول من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لأن الكافر إذا كفر بالله من وجه لا ينفعه الإيمان به من وجه آخر فمن قال لا إله إلا الله ودعا لله ولدا أو شريكا أو ربا معه فهذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو يوم القيامة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ولا يدينون دين الحق الذي هو دين الإسلام وفي قوله دين الحق وجه من التفكير أحد منا أن الحق هو ضد الباطل وأن دين الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الذي هو الحق الذي هو دين الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام. الوجه الثاني أن الحق هو الله الحق من أسماء الله إلا يدينون دين الحق أي دين الله الذي شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقوله من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمروا بقتالهم فالمصوفون لأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر من الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى عندما نزلت تجهز صلى الله عليه وسلم لقتال النصارى في غزوة تبوك كما تأتي تفاصيله في هذه السورة الكريمة حتى يعطي الجزية عنه حتى حرف غاية والمغيا هنا قاتلوا أي قاتلوهم وأمدوا ذلك القتال إلى غاية هي أن يعطي الجزية عنه إلى المؤمنوا بالله فإن آمنوا بالله فذلك وإلا فلا بد أن يعطي الجزية الجزية فعلا. وقد تقرر في علم العربية أن الجعلة بكسر الفاء تأتي لبيان الهيئة من هيئة المصدر أي أصلها من جزاء يجزي لأن الكفار أهل الكتاب ينعم عليهم المسلمون بحقن دمائهم وعدم قتلهم والمدافعة عنهم ومنع كل من أراد أن يظلمهم فهذا الإحسان يجازونه نوعا من الجزاء قدر عنه بالجزية من جزاء يجزي إذا كافأ ما أصدي إليه تقول العرب أحسن إلي فجزيته أي كافأته بما أصدى فمن قول الشاعر يجزيك أو يبني عليك وإنما أبنى عليك بما فعلتك من جزاء وقوله عن يد قوله في هذه الآية الكريمة عن يد فيه أوجه من التفكير معروفة عند العلماء لا يكذب بعضها بعضا قال بعض العلماء يطرد يتعين أو أنقها وتعتذر وكل ما أعطاه الإنسان مقهورا جليلا تقول العرب أعطاه عن يد وقال بعض العلماء يقيل عن يد معناها معناه يسلمه بيده ولا يرسل به غيره فالدافع واقف والآخر جالس قال بعض العلماء عن يد أي مقدم متسلم باليد لا نسيئة قال بعض العلماء عن يد عن اعترافهم بنعمة المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم العرب ولم يقتلوهم والحال في هذا وهم صاغرون الصاغرون المتصفون بالصغار والصغار في لغة العرب معناه الذل والحقارة والهوان معناهم صاغرون أي حقيرون ذليل وهذه الآيات وسنبين هنا بعض أحكام الجزية سنبين هنا إن شاء الله بعض أحكام الجزية يدمع ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بين أنهم وإن أخذت منهم الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه أن يتركوا يسكنون في جزيرة العرب فإقامة الكفار وسكناهم في جزيرة العرب ممنوع لا يجوز لحال ويجب على المسلمين أن يخرجوه من جزيرة العرب جميعها ولا يتركوا فيها كافرا وهذا من آخر ما أوصى به محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه يوم الخميس ولما اوصى عند موته بغلاس ان اخرجوا المشركين من جزيره العرب واعجز الوحد بنحو ما كنت اعجزهم قال الله ونسيت فارسه فهذا حديث صحيح أوصى به النبي عند موته وقد أخرج مسلم وغيره أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لو خرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا هدع بها إلا مسلما قال الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آخر ما عهد رسول الله لأن قال لا يطرق في جزيرة العرب دينار قال احمد وغيره عن ابي عبيده بن جراح رضي الله عنه اخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا يهود الحجاز يهود اهل الحجاز واهل نجران من جزيره العرب. فهذه الاحاديث وانجازها تدل على انه لا يجوز ان يسكن كافر بجزيره العرب كائنا ما كان، وان على المسلمين اخراج الكفار من جزيره العرب، ولكنهم لا يمنعون من الاسلام اليها بتجاره او نحوه من غير اقامه بها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اراد بعض اليهود دخول الحجاز للتجاره امن له واجل لهم ثلاثه ايام يبيعون فيها ويشترون ثم يذهبون. واعلموا ان الجزيه اذا اسلم شاكر اختلف العلماء هل تسقط عنه الجزيه، وأظهر القولين أنه تسقط عنه الجزية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جزية على مسلم، ولأنه لا تخير منه وهو صغير، لأن المسلم لا يحقر ولا يهان. قال الشافعي في طائفة من العلماء إذا أسلم لم تسقط عنه الجزية لأنها بقية دين فيه ليس كسائر الدين، إلا أنه عند أدائها يوديها غير صارم ولا مهان لأجل إسلامه، ولكنها تقررت في همته وطلب العلماء بالقدر الذي يؤخذ من أهل الجزية وعلى ومن تؤخذ الجزية. وقال جماعة من العلماء تؤخذ الجزية من كل كتاب حزميا كان أو عربيا، والجزية بالأديان لا بالأنساب، وهذا القول هو الصحيح والأظهر. وقال بعض العلماء تؤخذ من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشرك العرب، ويقول أبي حنيفة رحمه الله والحق أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربي كان أو غيره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم محرا لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حال من كفار أهل اليمن أهل الكتاب الذين لم يسلموا أن يأخذ من كل حال من دينار منهم. وبعث خالد بن الوليد إلى أكيد وأخذ من أكيد الجزية، وأكيد رجولة معلوم أنه عربي أصله من شندة كما قاله غير واحد، وأخذ الجزية من أهل نجران، وأكثر أهل نجران عرب وصار عرب، وهذا هو التحقيق. فالحق الذي لا شك فيه أن الكتاب الذي كان على دين أهل الكتاب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم تؤخذ منهم الجزية لنص هذه الآية، ولأنها لم تفصل. وأما المجوس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تؤخذ منهم الجزية، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وقد أخذ الجزية من أهل البحرين، وأكثرهم في ذلك الوقت كانوا مجوس. فالحق الذي لا شك فيه أنها تخلو من المجوس لما جاء عن النبي أنه قال سموا بهم سنة أهل الكتاب، وثبت عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال أشهد فقد أخذ رسول الله الجزية من مجلس هجر. كان عمر بن الخطاب توقف ليأخذ الجزية من المجلس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والشافعي رحمه الله يقول: لا تؤخذ إلا من الكتاب عربيا كان أو عجميا أو من المجوسي للسنة. أما المشركون من عبدة الأوثان وما جرى مجراهم، قال الشافعي: لا تؤخذ منهم جزية. فقال لي: لجماعة من العلماء. قالوا: وجهه أن الله في المشركين ما نص إلا على القتل. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم. وفي أهل الكتاب قال: حتى يعطوا الجزية. وفي المجوس: فقد أعطوا الجزية منهم بالسنة. فالمشركون لهم السيف وأهل الكتاب لهم الجزية بالقرآن والمجوس لهم الجزية بالسنة. وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي. وقال مالك بن أنس رحمه الله في جماعة من العلماء: إنها تقال من كل كافر وثنيا كان تعبد الأصنام أو مجوسية أو كتابية فتوفر من جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء. والأقل ما جاء في قبل الجزية على رجل من أهل الكتاب دينار. قال جمهور العلماء: لا تنقص الجزية عن دينار. فبعضهم يقول: لا حد لها، فما صالح عليه الإمام هو الذي يوحل. وكان عمر بن الخطاب يقبل الجزية من أهل الشام ورفعها من أهل السواد. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يأخذ من جزية أهل اليمن من كل حارم دينار. وتحقيق أنها لا تؤخذ لنفس اليمن والنساء بل من الرجال المقاتلين، كما دل عليه حديث معاوية: خذ من كل حارم دينارا، يعني لا صبيا ولا امرأة. ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين ولا يجوز قتلهم. والله يقول في المقاتلين: آكلوهم حتى يعطي الجزية. فدل أن الذي يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. كان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام على الواحد أربعة دنانير. قال ابن أبي نجيح أنه سأل مجاهد رحمه الله: ما بال أهل اليمن أخذ منهم في الجزية دينار وأهل الشام أربعة دنانير؟ قال: يعني باعتبار الفقر واليسار، هؤلاء فقراء أخذ منهم دينار، وهؤلاء المسرون خير منهم أربعة دنانير. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من أهل الثواب فأخذ من الفقير. والمراد به الفقير الذي له حرفة وتسبب ابن العشرة درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن الغني 48 درهما. بعض العلماء يقول هذا، بعضهم يقول أربعة دنانير، وبعضهم يقول دينار. فقد أمر النبي بدينار، ورفض عمر من أهل الشام أربعة دنانير، ومن أهل السواد 12 دينارا للفقير، و24 للمتوسط، و48 للغني. والتحقيق إن شاء الله أن كل هذا واسع بحسب ما يراه الإمام، إلا أنه لا ينبغي أن ينقص الجزية عن دينار. وهذا معنى قوله: حتى يعطي الجزية عن يدينه صارورا. لأن الله تبارك وتعالى ما أذن في تركهم إلا بهذا، وحفظ من العلماء في العوض الذي يعطيت عنه الجزية. قال بعض العلماء ويدها حق دمائهم. وعلى هذا القول إذا أسلم سقطت عنه الجزية لأن دمه حقنا للإسلام. قال بعضهم فرضها حق دمائهم والمدافعة عنهم ومن أراد أن يظلمهم. وعلى تلقى الجزية فيه ولو أسلم. هكذا قاله بعض العلماء. أن عبد الله جل وعلا أن يعلي كلمته ويرفع دينه ويرفع عالم الجهاد ويقمع الكفرة هذا الله ويولي لهم حتى يؤمنوا أو يقل جزية عن يدينهم صغيرهم. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأهن أعدائك وانصر أولياءك. اللهم وفق المؤمنين بالهدى ولقي بكتاب الله. اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. وقالت اليهود عزير بن الله بلا قنين على الراء. وقرأه عاصم والكسائي وقالت اليهود عزير بن الله بتنين الراء. وقرأ عامة الصباح غير عاصم يضاهون قول الذين كفروا بضم الهاء ليس بعدها همزة. وقرأ من السبعة عاصم وحده يضاهئون قول الذين كفروا بكسر الهاء وهمزة بعده. في الآية التي قبل هذا أمر الله جل وعلا بعقوبة أهل الكتاب بقوله قاتلوا، ثم بين موجب تلك العقوبة بقوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم أكد موجب عقوبته بقوله هنا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. يعني هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم مرتكبون من الجرائم ما يستوجب قتالهم حتى يعطوا الجزية عن يدينهم صاغرا. فوجب على أهل الكتاب عقوبات شديدة منها قتل قتالهم حتى يدفعوا الجزية عن يد. فهم صاغرون أخفاء أذلهم.